بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلام في مسألة 56، دخلنا في هذه المسألة ولم نكملها، ولذا أعتقد أن المسألة باعتبارها مسألة مطولة ومفصلة وفيها أبحاث كثيرة، نحتاج إلى أن نمر مرور سريع على ما ذكرناه سابقا في هذه المسألة. نقرأ المسألة نفسها. المسألة تقول: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كان يكون له رأس مال يتجر به، وخان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك، يقول: يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع، من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته. نحن ذكرنا سابقا بأن خمس الفائدة والربح يختلف عن سائر الأقسام التي يجب فيها الخمس، وهذا الاختلاف اختلاف في هذه النقطة، وهي أن الخمس في الأرباح والفوائد لا يجب إلا بعد استثناء المهنة، إلا بعد المهنة، بينما في سائر أقسام الخمس بشكل عام الأمر ليس كذلك، وإنما يجب الخمس من دون استثناء المهنة. هذا المطلب استثناء المهنة فيما إذا كان هناك ربح واحد واضح لا يحتاج إلى بحث، ربح واحد حصل يستثني منه المهنة الحاصلة بعده، فإن بقي شيء إلى آخر تلك السنة فيجب الخمس في ماذا؟ فيما يبقى من الربح بعد استثناء المهنة، وهذا واضح ولا يحتاج إلى بحث، وإنما البحث يقع فيما إذا كانت الأرباح متعددة والفوائد متعددة، وهذا البحث هو الذي عقدت له هذه المسألة. المسألة في أنه إذا كان هناك أرباح متعددة، سواء كانت هذه الأرباح المتعددة كما يفترض المصنف من كسب من غيره، وسواء كانت من نوع واحد من الكسب أو من أنواع متعددة من الكسب، هذا لا يؤثر في المسألة. المهم أن هذا الشخص حصلت له أرباح متعددة، وهذا أرباح متعددة، فحينئذ يقع الكلام في كيفية استثناء المؤنة من هذه الأرباح المتعددة. كلام في هذه النقطة. قبل أن نبين كيف وقع النزاع في هذا، لا بد من بيان شيء مهم جدا، وأعتقد بيناه حسب ظاهر بيناه سابقا، وهو أن الكلام ليس في انحلالية وجوب الخمس باعتبار تعدد الأرباح والفوائد، فإن الظاهر أن هذا مما لا كلام فيه ولا إشكال فيه ولا ينبغي أن يقع فيه إشكال، أن تعدد الأرباح يوجب تعدد الحكم بوجوب الخمس، بمعنى أنه هناك أحكام متعددة بعدد الأرباح الحاصلة، وكل ربح يثبت له وجوب التخميس بصورة مستقلة عن الحكم الذي يثبت للربح الآخر، الانحلالية بالإحاطة أدلة وجوب الخمس عندما تتعدد الأرباح، هذا مما لا كلام فيه ولا ينبغي أن يقع فيه الكلام، وهذا واضح جدا. والدليل عليه هو أنه لا إشكال في أن المكلف إذا دفع خمس ربح ولم يدفع خمس ربح آخر يكون مطيعا من جهة وعاصيا من جهة، وهذا دليل واضح على تعدد الأحكام وانحلالية الحكم. لأن الحكم لو كان هناك، لو فرضنا أنه كان هناك حكم واحد بوجود الخمس لمجموع هذه الأرباح لكان هذا الحكم له إطاعة واحدة وله شنو؟ عصيان واحد. له إطاعة واحدة وعصيان، لأنه حكم واحد يجب خط تخميس هذه المجموع هذه الأرباح. فإذا لم يدفع خمس ربح واحد منها عصى، ولا يكون مطيعا إطلاقا، كما هو شأن العمومات المجموعية. بينما الأمر ليس كذلك قطعا، بل حتى في الربح الواحد هناك انحلال، حتى في الربح الواحد فضلا عن الأرباح المتعددة. الربح الواحد إذا دفع خمس نصف ذلك الربح ولم يدفع خمس النصف الآخر أيضا يكون مطيعا من جهة وعاصيا من جهة، وهذا معناه الانحلال. الكلام ليس في انحلالية وجوب الخمس كحكم باعتبار تعدد الأرباح، فإن هذا الظاهر أنه لا كلام ولا نزاع فيه. وهذا معناه أنه كلما فرضنا تعدد الأرباح يثبت لكل ربح حكم خاص به، ومضمون هذا الحكم هو أنه يجب عليك أيها المكلف أن تدفع خمس ذلك الربح. الكلام يقع في هذا إذا كانت هناك أرباح متعددة، وفرضنا كما قلنا أنه لا إشكال في أن هذه الأرباح المتعددة توجب تعددا حكم بوجوب التخميس. إذن أين يقع الكلام؟ يقع الكلام في كيفية استثناء المؤمن من هذه الأرباح المتعددة. كيف تستثنى المؤمن من هذه الأرباح المتعددة؟ الكلام في هذا يقع. هناك طريقتان أو رأيان أو قولان يمكن أن نقول ذلك في كيفية استثناء المؤنة من الأرباح المتعددة. الطريقة الأولى وهي الطريقة المنسوبة للمشهور التي يتكلم بها السيد الماتن هنا، حاصل هذه الطريقة هو أن تستثنى مؤنة السنة من مجموع أرباح السنة، والمراد بالسنة السنة التي تبدأ بظهور الربح الأول، أول ربح يظهر له أو حين شروعه في الاكتساب، على الخلاف الآتي، لأنه مبدأ السنة أين تبدأ السنة؟ تبدأ من حين ظهور الربح أو من حين ماذا؟ أو من حين الشروع في الاكتساب. واضح. أول ربح يظهر له تبدأ هذه السنة، وتنتهي هذه السنة بمرور 12 شهرا على ذلك التاريخ. هذه سنة المؤنة الحاصلة في هذه السنة تستثنى من مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة، تستثنى من مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة. يحسب كم ربح دخل، يحسب هذه الأرباح ويستثني منها المؤنة الحاصلة في تلك السنة، ثم في نهاية تلك السنة يعني بعد مرور 12 شهر على ظهور الربح الأول، إن بقي عنده شيء من الأرباح يجب عليه تخميسها فورا يجب عليه تخميسها. حتى إذا فرضنا أن هذا الربح الذي بقي عنده إلى نهاية تلك السنة قد ظهر له قبل يوم أو يومين، حتى إذا ظهر قبل يوم أو يومين من نهاية السنة يجب عليه تخميسه فورا، تخميسه فورا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يقول لا نلاحظ المجموع كمجموع، وإنما كل ربح، كل ربح يجب فيه الخمس تستثنى منه المؤن الحاصلة في سنته، في سنته، ولا تستثنى منه المؤن الحاصلة قبله، وإنما تستثنى المؤن الحاصلة في سنة ذلك الربح. فكل ربح له سنة شنو تخصه، كل ربح له سنة تخصه. ليس هناك سنة واحدة لمجموع الأرباح الحاصلة للمكلف، وإنما كل ربح له سنة تخصه. وهذا الربح يجب فيه الخمس بعد استثناء المؤن الحاصلة بعده، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد استثناء المؤن الحاصلة بعده في سنته حينئذ يجب تخميس ذلك الباقي، وإلا فلا يجب تخميس عليه تخميس شيئا إذا صرف ذلك الربح في ماذا؟ في المؤن الحاصلة بعد ظهوره. فكل ربح له سنة تخصه، بينما الطريقة الأولى تقول لا، ليس كل ربح له سنة تخصه، وإنما هناك سنة واحدة لمجموع الأرباح الحاصلة، والمؤنة تستثنى من مجموع هذه الأرباح، بينما هناك يحصل لكل ربح سنة ويحصل حساب هذه السنة. فالربح الظاهر في أول محرم سنته شوكت تنتهي في محرم القادم، والربح الظاهر في صفر تنتهي سنته في صفر القادم، وهكذا. والمؤنة تستثنى من ماذا؟ تستثنى المؤنة الحاصلة بعد ظهور الربح، تستثنى من ذلك الربح الحاصل قبل. هذه هي الطريقة الثانية. هذه الطريقة الثانية هي الطريقة الغير المشهورة التي ذهب إليها بعض علمائنا وفقهائنا، الشهيد رضوان الله عليه كما سيأتي، واختارها من المتأخرين جماعة. هاتان طريقتان في كيفية استثناء المؤنة عندما تكون الأرباح متعددة. الثمرة العملية بين الطريقتين أيضا ذكرناها، نكررها من باب التذكير. الثمرة العملية تظهر قالوا في موردين، في موردين. المورد الأول تظهر فيما إذا كانت المؤنة المصروفة بين الربحين أزيد من الربح الأول، مثلا إذا في أول محرم ربح 10 وفي أول رجب ربح أيضا نقول ربح 30 في المثال، ربح 30 وكان ما صرفه للمؤنة فيما بين محرم ورجب وجبد هو 20، فالمؤنة المصروفة بين الربحين أزيد من الربح الأول، لأن الربح الأول يزيد كان 10 ربما، بينما هو صرف في المؤنة يزيد 20. في هذا المورد الطريق تظهر الثمرة في هذا المورد بين الطريقتين. على الطريقة الأولى، وطبعا نفترض لتكميل المثال أنه على الطريقة الأولى مجموع أرباح أجداد سنة تبدأ منين؟ من أول محرم وتنتهي بأول بآخر ذي الحجة، ما هاي السنة على الطريقة الأولى. إيش قدر ربح في هذه السنة؟ 40. إيش قدر صرف في هذه السنة؟ 20. فيجب عليه تخميس إيش قدر 20 الباقية، فيدفع إيش قدر؟ يدفع جذ 4. هذا على الطريقة الأولى. على الطريقة الثانية، على الطريقة الثانية لا، القضية تختلف، لأنه الربح الأول في أول محرم له سنة تخصه، واضح؟ المعنى الحاصلة بعده زاد 20، فنأخذ 10، هذا الربح الأول كله يذهب إلى من؟ إلى المعنى، لأن المعنى أزيد من من؟ أزيد من الربح. ثم في رجل زاد ربح 30، واضح؟ في رجل ربح 30، 30 هذا ما نقدر نستثني من هذا الربح الحاصل في رجل المعنى الحاصل قبله. على الطريقة الثانية ما نقدر نستثني من الربح الحاصل بعد المعنى، من الربح الحاصل بعد المعنى أن نستثني منه المعنى الحاصل شنو قبله، لا يمكن هذا. والمفروض في المثال أن المعنى حصلت بين من؟ ما بين محرم ورجل، هذه المعنى لا يمكن أن نستثنيها من الربح الحاصل في ماذا؟ في رجب. يعني 30 الحاصلة في ماذا؟ في رجب. ليش؟ لأن كل ربح له سنة تخصه، الربح الأول له سنة تخصه، الربح الظاهر في رجب له سنة تخصه، هذا الربح الظاهر في رجب تستثنى منه المعنى الحاصلة بعده، دون المعنى الحاصلة ماذا؟ قبله. فإذا هذه المعنى الحاصلة قبله لا يمكن استثناؤها من الربح الحاصل في رجب، وهذا معناه أنه راح يبقى عنده إلى آخر السنة. إذا فرضنا أنه ما صرف 30 وما حصلت المعنى كما هو المفروض في المثال، يبقى عنده جديد إلى آخر سنة رجب، سنة هذا الربح وهو 30 على الطريقة الثانية، إلى رجب الآتي. إذا فرضنا أن 30 بقت، فحينئذ يجب عليه تخميس الجد، تخميس هذه 30، فيدفع الجد خمس 6 يدفع، بينما على الطريقة الأولى يدفع فقط خمس 20، يعني 4. فظهر الفرق بين الطريقتين في هذا المورد. طبعا هنا في هذه الطريقة واضح أن الطريقة الأولى هي في صالح المكلف، مو بلحاظ استثناء المعين، الطريقة الأولى هي في صالح المكلف. ليش؟ لأن الطريقة الأولى تجوز المكلف أن يستثني المعين حتى من الأرباح السنة السابقة، بينما الطريقة الثانية تمنعه من أن يستثني المعين من الأرباح السابقة، وإنما يستثني المعين من الأرباح يستثني على الطريقة الأولى يستثني المعين حتى من الأرباح اللاحقة، بينما الطريقة الثانية تسمح له في أن تمنعه من أن يستثني المؤن من الأرباح اللاحقة، وهذا لصالح المكلف. الطريقة الأولى التي تقول استثني المؤن سواء من ربح متأخر أو من ربح متقدم، هذا يكون في صالح المكلف في هذا باللحاظ الاستثناء. خبين المورد الثاني الذي تذهب ثمرة بين الطريقتين هو في تخميس الربح المتأخر، تخميس الربح المتأخر. هنا إذا فرضنا هكذا أنه ربح في محرم 10 وفي صفر 10 وفي كذا 10 وكلها صرف في مؤنته، في محرم ربح 10 صرفها في محرم، في صفر في صفر ربح 10 صرفها في صفر في ربيع أول وهكذا. ولنفترض أنه في ذي الحجة ربح 100 ومؤنت 10 فصرف العشر، قد بقى عدة 90. على الطريقة الأولى يجب عليه أن يخمس تمام 90، أنه السنة انتهت، السنة تبدأ من حين ظهور الربح الأول بحسب الفرق، ويجب عليه أن يخمس الأرباح الحاصلة فيها بعد استثناء المؤن الحاصلة في تلك السنة، فاستثنى هو المؤن الحاصلة في تلك السنة وبقي عنده من الأرباح إذا 90، فيجب عليه تخميسها على الطريقة شنو؟ على الطريقة الأولى، وهذا ليس كصالح المكلف. بينما على الطريقة الثانية قلوا لا، أنها يجب عليك تخميس 90 فورا. ليش؟ أن هاي 100 لها سنة تخصها، فإذا ظهرت هذا الربح وهو 100 في ذي الحجة لها سنة تنتهي بماذا؟ بمجيء ذي الحجة القادم، جيب الحج القادم، فلا يجب عليه تخميس التسعين فورا، وإنما ينتظر إلى ذي الحج القادم، ولعله تظهر له مؤنة فيصرف هذه الأرباح في ماذا؟ في مؤنته، ولا يجب عليه تخميسها فورا. إذن في هذه الحالة تكون الطريقة الثانية هي في صالح المكلف دون الطريقة الأولى. هذان موردان تظهر فيهما الثمرة لغرض توضيح الفرق بين الطريقتين. قلنا أن المعروف المشهور هو الطريقة الأولى، واختارها جماعة من الفقهاء المتأخرين. خالف في ذلك واختار الطريقة الثانية الشهيد في الروضة والمسالك، صراحة اختار الطريقة الثانية. ومن المتأخرين المعاصرين ذهب إلى ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، اختار الطريقة أيضا ماذا؟ الثانية. زين، لتوضيح محل النزاع أكثر نقول هذا المطلب شوية يلتفت إليه، أن وجوب الخمس في الفوائد والأرباح، أدلة وجوب الخمس في الفوائد والأرباح التي فرغنا عنها سابقا، هذه لا إشكال أنه قد عرض عليها التقييد بما دل على استثناء مؤنة السنة، فكل ربح لا يجب فيه الخمس مطلقا، وإنما يجب فيه الخمس بعد سنة بعد استثناء المؤنة. هذا تقييد للدليل الدال على وجوب الخمس في الربح وفي الفائدة. هذا التقييد العارض على أدلة وجوب الخمس يستلزم، كما استلزم كما قلنا انحلالية الحكم بوجوب الخمس وتعدده بتعدد الأرباح، كذلك يستلزم نقطة مهمة انحلالية المؤن المستثنات أيضا بعدد الأرباح، لأنه دائما الانحلالية في الاستثناء تستلزم ماذا؟ في المستثنى منه تستلزم الانحلالية في الاستثناء. أكو عندنا دليل يقول يجب الخمس في كل ربح، وفرضنا هذا انحلالي، يعني كل ربح يثبت له هذا الحكم وهو وجوب الخمس. فأكو دليل يقول أن كل وجوب خمس يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه المؤنة، ولازم ذلك هو أن تكون هناك انحلالية في ماذا؟ في الاستثناء، كما هناك حلالية في المستثنى منه. لو كان المستثنى منه حكم واحد فالاستثناء يكون أيضا ماذا؟ واحد، متعلق بهذا الحكم الواحد، بينما المفروض أن المستثنى منه وهو الحكم بوجوب التخميس انحلالي باعتبار تعدد الأرباح. فالاستثناء حينما يأتي قهرا يكون أيضا انحلاليا، بمعنى أن كل حكم يثبت لربح هذا له شنو؟ له استثناء. بعبارة أخرى أن مقتضى مجموع الأدلة هو هذا، أنه كل ربح يجب فيه الخمس تستثنى منه شنو؟ المؤنة. وهذا معنى أن الحلال كل ربح يجب فيه الخمس الدليل دل على أنه يستثنى منه ماذا؟ تستثنى منه المؤنة. هذا إذا كان واضح، إذن النزاع في ماذا؟ النزاع في ماذا؟ قالوا أن النزاع في هذا، أن السنة التي تستثنى مؤنتها بعد الفراغ عن انحلالية وجوب الخمس والفراغ عن انحلالية الاستثناء، السنة التي تستثنى مؤنتها هل هي سنة جعلية؟ هل هي سنة جعلية أو هي سنة واقعية انحلالية؟ نزاع في هذا. توضيح ذلك أن السنة الانحلالية الواقعية يراد بها هي عبارة عن السنة التي تبدأ بظهور الربح واضح وتنتهي بمرور 12 شهرا من ظهور ذلك الربح. السنة واقعية، ظهر الربح في أول محرم، واضح هذا له سنة واقعية تبدأ من أول محرم وتنتهي بانتهاء للحجة. ظهر الربح في رجب، هذا له سنة واقعية تبدأ من أول رجب وتنتهي بانتهاء حلول رجب من العام القادم، وهكذا. هذه سنة واقعية للربح، ربح ظهر الآن له سنة، سنتين واقعية ماذا؟ مرور 12 شهر من ذلك التاريخ، فيكون لكل ربح سنة ماذا؟ واقعية. فإذا تعددت الأرباح تكون هناك سنين متعددة واقعية انحلالية، وهذا هو مقتضى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية يقول أن ما عندنا سنين جعلية، عندنا سنين انحلالية واقعية بعدد الأرباح، تبدأ من حين ظهور الربح وتنتهي بمرور 12 شهرا على ذلك التاريخ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأرباح. في المقابل هناك من يقول أن السنة التي تستثنى مهلتها سنة جعلية ليست سنة واقعية، سنة جعلية احنا نفترضها تبدأ النية تبدأ من حين ظهور الربح الأول وتنتهي بمرور 12 شهرا من حين ظهور الربح الأول، وأما سائر الأرباح الحاصلة في البين هذه ليس لها سنة سنة، وإنما سنتها من حين ظهور الربح الأول. الربح الحاصل في رجب تبدأ سنته من رجب، وإنما تبدأ سنته من أول محرم، وهذا معنى أن السنة هذه سنة شنو جعلية وليس سنة واقعية، لأنه بداية سنة هذا الربح الحاصل في رجب لا تبدأ من حين حصوله كما هو مقتضى كون السنة سنة واقعية، وإنما تبدأ من حين ظهور الربح الحاصل قبله. فسنة هذه الربح ليست واقعية وإنما هي سنة شنو جعلية. الكلام في هذا أن السنة التي تستثنى مؤنتها هل هي سنة جعلية تبدأ من حين ظهور الربح الأول وتعتبر بداية سنة لكل الأرباح الحاصلة بعدها إلى مرور 12 شهرا من ذاك التاريخ، أو لا أن السنة هي سنة واقعية انحلالية تتعدد بتعدد الأرباح، فكل ربح له سنته الواقعية التي تبدأ من حين ظهوره وتنتهي بمرور سنة عليه. النزاع في هذا، هذا النزاع يتلخص في هذا. الطريقة الأولى تقول أن السنة التي تستثنى مؤنتها من مجموع الأرباح سنة جعلية، سنة جعلية ليست سنة واقعية. الطريقة الثانية تقول بأن السنة سنة واقعية حلالية متعددة بعدد الأرباح. النزاع ينصب على هذه النقطة. قلنا أيضا سابقا كل ظاهرا هكذا، قلنا أن الكلام هكذا نتكلم فيه، نقع في مقامين. المقام الأول في مقتضى القاعدة على ضوء الأدلة العامة، المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة. على ضوء الأدلة العامة نتكلم أن الأدلة العامة لو قلنا إحنا والأدلة العامة أدلة وجوب الخمسة وأدلة الاستثناء، ماذا تقتضي؟ تقتضي الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية؟ في المقام الثاني نتكلم على ضوء الأدلة الخاصة والروايات الخاصة، حيث استدل ببعض الروايات على هذه الطريقة أو تلك الطريقة. فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول مقتضى الأدلة العامة، مقتضى القاعدة على ضوء الأدلة العامة. قلنا بأنه قد يقال بأن مقتضى القاعدة هو الطريقة الأولى ولنسمي هذا الطريقة المجموعية التي تستلزم أن تكون السنة سنة شنو جعلية كما قلناها. قد يقال بأن مقتضى الأدلة العامة هو الطريقة الأولى، وهذا يقرب بعدة تقريبات. كون مقتضى الأدلة العامة هو الطريقة الأولى هذا له عدة تقريبات، لعله أيضا ذكرنا بعض التقريبات سابقا، أعتقد ذكرناها. ذكرنا التقريب الأول والجواب عنه، وذكرنا التقريب الثاني. أتخطر هكذا ممكن كل يعني في المقام الأول كملناه بني فقط تقريبا، لا فقط تقريبا، فقط تقريبا. التقريب الثالث، التقرير الثالث لاقتضاء الأدلة العامة الطريقة الأولى هو أن يقال أن دليل الاستثناء ليس في مقام البيان من جهة استثناء المؤن من كل ربح ربح أو من مجموع الأرباح، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقام بيان استثناء المؤن من الربح في الجملة، في مقام بيان استثناء المؤن من الربح في الجملة في مقابل عدم الاستثناء. وأما خصوصيات المستثنى منه وأنه كل ربح ربح أو مجموع الأرباح فهي مما لا نظر للدليل إليه، وعليه فالدليل مجمل من هذه الناحية. واضح، والأدلة العامة مجملة من هذه. من اللي بنستفيد من الأدلة العامة؟ لا الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية. ليش؟ لأن الدليل ليس في مقام بيان كيفية الاستثناء، ليس في مقام البيان من جهة استثناء المؤنة أنها تستثنى من كل ربح ربح كما هو مقتضى الطريقة الثانية أو من مجموع الأرباح، ليس في مقام البيان من هالناحية. في مقام بيان ما أقول، في مقام بيان استثناء المؤنة من ربح الجملة من نحو القضية المهملة في مقابل ماذا؟ عدم الاستثناء، هو في هذا المقام. إذن بهذا تكون الأدلة أدلة الاستثناء مجملة من الناحية التي نتكلم عنها، وهي أن الاستثناء يكون من كل ربح ربح أو يكون من مجموع الأرباح. بناء على هذا حينئذ لا بد أن نأخذ بالقدر المتيقن من الدليل، لأنه مجمل صار، لا بد أن يقتصر في الدليل على قدره المتيقن. والقدر المتيقن للدليل هو عبارة عن استثناء المؤنة، عبارة عن استثناء المؤنة بالطريقة الأولى، لا استثناء المؤنة بالطريقة الثانية. لماذا هذا هو القدر المتيقن؟ يقول باعتبار أن الدليل يدل على ثبوت الخمس في الربح بلا إشكال، أدلة تدل على أن الربح والفائدة يجب فيها شنو؟ كل فائدة يجب فيها الخمس. دليل المؤنة اقتضى تأخير دفع الخمس واستثناء مقدار منه، والمتيقن من هذا التأخير إلى نهاية السنة الجعلية، وأما التأخير أزيد من ذلك فهذا مما لا دليل عليه بعد فرض إجمال الدليل، فيقتصر على هذا المقدار. في المثال السابق ظهر الربح في أول محرم، وظهر في أول رجب، وظهر في كذا، قطعا المكلف لا يستطيع تأخير دفع الخمس إلى ماذا؟ إلى نهاية ذي الحجة. هذا قدر متيقن، وهذا شيء قدر متيقن. على كل طريقة التأخير إلى هذا الزمان جائز قطعا، وإنما الكلام في ماذا؟ في جواز التأخير فيما زاد على ذلك الوقت، يعني فيما بعد انتهاء محرم القادم. هل يجوز له التأخير الدفع خمس الأرباح التي حصلت في تلك السنة أو لا؟ الطريقة الأولى تقول لا يجوز له التأخير، الطريقة الثانية تقول ماذا؟ يجوز له التأخير. التأخير الدافع. إذا القدر المتيقن هو التأخير إلى قبل محرم القادم، ما زاد على ذلك لا دليل على جواز هذا التأخير بعد فرض إجمال الدليل، بعد فرض إجمال الدليل لا يكون هناك دليل على جواز التأخير فيما زاد على هذا المقدار. فيقتصر على القدر المتيقن بالذي يجوز لك التأخير إلى ماذا؟ إلى محرم القادم. فإذا بقيت عندك أرباح يجب عليك ماذا؟ تخميسها، ولا يجوز لك تأخير دفع خمسها إلى ما بعد محرم. وهذا هو مقتضى الطريقة الأولى لا الطريقة الثانية. فيقول أنه في الاستثناء السنة التي تستثنى مؤنتها مرددة بين أن تكون هذه السنة هي عبارة عن سنة جعلية أو سنة ماذا؟ أو سنة الحلالية واقعية. هذا هي الصورة التي بيناها للتقرير الثالث، أنه الدليل مجمل من ناحية المستثنى منه، أن المؤنة تستثنى من ماذا؟ تستثنى من كل ربح ربح، أو تستثنى من مجموع الأرباح. والقدر المتوقن بعد فرض الإجمال هو أن يجوز المكلف أن يأخذ دفع خمس الربح. الربح مجرد ظهور يتعلق بالخمس؟ لا، سؤالا يتعلق بالخمس مجرد ظهور. غاية الأمر أن الدليل دل على جواز تأخير دفع الخمس، جواز تأخير ليش وقت؟ إلى نهاية السنة الجعلية قدر متيقن. ما زاد عليه مو واضح أنه يجوز تأخير دفع خمس الربح الذي تعلق بالربح الظاهر، ما عندنا دليل عليه بعد إجمال الدليل بحسب الفارق. فيقتصر القدر متيقن، هذا هو المدعى، هذا هو التقريب الثالث. هذا التقريب الثالث بعدة ملاحظات. الملاحظة الأولية هو أن الطريقة الثانية لا تحتاج إلى إثبات أن دليل الاستثناء في مقام البيان من جهة استثناء المؤنة من كل ربح ربح. وقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.